قال قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله: ومر النفي بلا مؤبدا، فقوله اردد وسواه فاعبدا.
أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهي أوضح دليل على أن أهل الجنة ليسوا محجوبين عن ربهم، وذلك لأن هذا وعيد لأعداء الله، وعيد للكفار، وعيد للفجار الذين قال الله في حقهم، قال الله: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فهؤلاء من وعيدهم أنهم عن ربهم يومئذ أي يوم القيامة وما بعده محجوبون. وقد ذكر بعدهم الأبرار في قوله: إن كتاب الأبرار لفي عليين، ولو كانوا لا يرون ربهم لكانوا أيضا عن ربهم محجوبين، فلم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار. ولا شك أن حجب هؤلاء يعتبر عذابا، يعتبرون قد عذبوا بحجبهم عن ربهم والحيلولة بينهم وبين نعمة الرؤية ونعيمها. ولا شك أن رؤية المؤمنين وعدم حجبهم نعمة ومنة وكرامة يزدادون بها نعيما وبهجة، فلو كانوا لا يرون ربهم لم يكن هناك فرق، لم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار، بل كلهم عن ربهم محجوبون. فهذه آية استدل بها الشافعي ومن بعده من الأئمة على إثبات رؤية المؤمنين وحجب الكافرين. وأما الآية الثانية التي استدل بها المعتزلة على إنكار الرؤية فهي في قصة موسى. ذكر الله أن موسى سأل الرؤيا، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. استدلوا بقوله لن تراني على أنك لا تراني أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا تأويل خاطئ، وذلك لأن الآية إنما هي في الدنيا، إنما نفت الرؤية في الدنيا، وذلك لأن الإنسان في الدنيا خلقته ضعيفة لا يستطيع أن يمثل أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى، فإن خلقتنا في هذه الدنيا على هذه الهيئة خلقة ضئيلة ضعيفة لا تثبت أمام تجلي ربنا ولا أمام أنواره وجلائه له وكبريائه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، إلى قوله: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني أن هذا الحجاب في الدنيا حجاب النور أو النار، لو كشفه لأحرق ضياء ذلك الضياء وذلك النور ما انتهى إليه من الخلق. فإذا كان كذلك فجميع الخلق في هذه الدنيا مخلوقون من هذا اللحم والدم على هذه الخلقة، فخلقتهم ضعيفة لا يستطيعون أن ينفلوا أمام هذه الرؤية وهذه العظمة. فهذا هو السبب في أن الله منع موسى الرؤية في الدنيا. ولكن هل يدل ذلك على أنه ممنوع من الرؤية في الآخرة؟ لا يدل على ذلك، لأن في الآخرة يعطي الله أولياءه من القوة، من قوة الخلقة ومن عظمها، ما يثبتون به أمام تلك الرؤية، أمام رؤية ربهم. ورد أن كل من يدخل الجنة يوم القيامة على صورة أو على طول آدم، طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، إذا كانت هذه زيادة في خلقتهم يعني في الطول والعرض، فكذلك ولا بد أنه سيزداد في قوة حواسهم وفي قوة بصرهم وفي قوة أعضائهم حتى يتمكنون من الثبوت أمام رؤيتهم لربهم، ولا يغشى وجوههم قتر ولا ذلة ولا ينالهم شيء من الضعف ولا من ما ينالهم في الدنيا. هذا هو السبب في أن الله منع موسى من الرؤية في الدنيا. وكذلك كل أحد في الدنيا لا يستطيع أن يرى ذلك، لقوله في الحديث: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، هكذا ورد في حديث عنه صلى الله عليه وسلم، أثبت بأن أحدا لا يستطيع أن ينفل أمام عظمة ربه ولا يرى ربه حتى يموت. وذلك في حديث الدجال لما أخبر بأن الدجال يأتي ويقول: أنا الرب، أنا الله، أخبر بأنه كاذب وأنه لا يمكن في الدنيا أن أحدا يرى ربه، إنما الرؤية في الآخرة. استدل الشارح كما سمعنا بأن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها. نقول: معلوم أن موسى نبي الله وكليمه الذي كلمه تكليما، ومعلوم أنه اصطفاه، قال تعالى: واصطنعتك لنفسي، اصطفاه واختاره. وأخبر بأنه كلمه تكليما، فهو من خيار أولياء الله، من خيار أنبياء الله ورسله، وقد أرسله إلى فرعون وأرسله إلى بني إسرائيل، وقد كلمه تكليما وأنزل عليه التوراة وقربه نجيا، فهو أعرف بربه وهو أعلم بما يستحيل على ربه. فكيف يتكونون يا معتزلة أعلم من موسى؟ هل يقال إنك يا فلان ويا فلان المعتزلي أو الجهمي أعلم من موسى؟ حاشا وكلا، موسى الذي هو أحد أولي العزم، الذي هو أحد رسل الله، الذي ذكره الله أكثر من ذكره في كلامه، يكون أجهل منك وتكون أنت أعلم منه بما يستحيل على الله وبما يجوز على الله؟ هذا مما تحيله العقول، هذا مما لا يجوز في شرع الله. كذلك أيضا الله تعالى ما أنكر عليه لما قال: أرني أنظر إليك، لم ينكر عليه ولم يوبخه، وقد أنكر على نوح لما سأل نجاة ولده لما قال: ربي إن ابني من أهلي، أنكر عليه وقال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنكر على نوح هذا السؤال، ولكن موسى لما سأل وقال ربي أرني أنظر إليك ما أنكر عليه، بل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فهل هل هذا دليل على أن هذا السؤال ليس بمستحيل، ليس سؤال شيء مستحيل؟ وقوله لن تراني لم يقل إني لا أرى، إني لا تجوز رؤيتي، إني لست بمرئي، بل قال لن تراني، المعنى لا تراني في الدنيا ولا تستطيع رؤيتي في الدنيا. والفرق بين العبارتين واضح، ومثل ذلك مثل لذلك المؤلف كما سمعنا بما إذا كان مع إنسان حجر وظننته رغيفا فقلت أطعمني من هذا، فقال لن تطعمه. هل تفهم أنه ليس بطعام؟ بل تقول إنه قد حرمني، إذا قال لن تأكله لن تطعمه تقول قد حسدني من هذا الطعام. أما إذا قال ليس بمطعوم وليس بمأكول ولا يصح أكله وليس مما يؤكل، فهمت بذلك أنه اعتذر وأنه ليس من المأكولات. فقوله لن تراني يبين أن الرؤية جائزة ولكنك لا تقدر عليها في الدنيا، هذا وجه قوله لن تراني. ثم قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علق رؤية موسى على استقرار الجبل. أليس استقرار الجبل ممكنا؟ ممكن أن يستقر الجبل، الله تعالى قادر على أن يثبت الجبل حتى يستقر إذا تجلى له الرب، والله تعالى قد علق رؤية موسى على استقرار الجبل، والمعلق على الممكن ممكن، فهذا دليل على إمكان الرؤية، دليل على أنها واقعية وأنه يمكن رؤيته وأنه يمكن رؤية الله وأن رؤية الله ليست مستحيلة. ما دامت علقت على ممكن فالتعليق على الممكن ممكن. أما قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلى الله كما شاء للجبل، ولما تجلى للجبل والجبل هو الطور من أكبر الجبال، تجلى الله للجبل فانساخ الجبل، وذلك مع كونه جماد ومع كونه ليس به حركة، انساخ الجبل واندك وانخسف به في الأرض ولم يثبت. فعند ذلك صعق موسى، فالله تعالى تجلى للجبل، إذا جاز أن يتجلى للجبل ألا يجوز أن يتجلى لعباده في الدار الآخرة، أن يتجلى لهم وأن يكرمهم بهذا التجلي وينعمهم ويزيد في كرامتهم؟ بلى، القادر والممكن تجليه للجبل لا يستحيل أن يتجلى كما يشاء لعباده في دار كرامته. فعرفنا بذلك أن الآية دليل على إمكان الرؤية بل دليل على وقوعها، وأن الاستدلال بها على النفي استدلال عكسي، بل هي على الرؤية أدل منها على ضد الرؤية. أما قوله لن تراني فيقول إن كلمة لن تدل على النفي المؤبد في الدنيا والآخرة، لن تراني يعني أبدا. والجواب أن كلمة لن لا تدل على النفي المؤبد كما سمعنا، حتى ولو أكدت بأبد، الله تعالى يقول ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، نفى أنهم يتمنون الموت، وقد ذكر أنهم يتمنونه في النار، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، فهم يتمنون الموت، والله يقول ولن يتمنه أبدا. إذن المراد في الدنيا، فدل على أن النفي في الدنيا لا يعم النفي في الآخرة، فالنفي بقوله لن تراني نفي في الدنيا فلا يعم النفي في الآخرة. وهكذا البيت التي سمعنا لابن مالك صاحب الألفية يقول من يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، يعني من يرى من النحاة أن النفي مؤبد بلن اردد قوله واعضد غيره من الأقوال، يعني انصر القول الذي يرى أنها لا تقتضي النفي المؤبد. يعني يقولون إن هذه الأشياء مستحيلة، فلو كانت الرؤية محالة لما علقها على ممكن، فإن التعليق على شيء ممكن يدل على الإمكان. الله تعالى منزه عن الحاجة في قوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وقرأها بعضهم وهو يطعم ولا يطعم، وقال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فبين أنه سبحانه منزه عن الحاجة إلى الطعام والشراب ونحو ذلك، وذكر من نقص عيسى وأمه الحاجة في قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني أنهما يحتاجان ويأكلان الطعام، فدل على أن الله تعالى منزه عن الحاجة إلى ذلك. فيقول نحن والمعتزلة وغيرهم متفقون على أن الله ليس بحاجة إلى الأكل والشرب ونحو ذلك، وذلك من المستحيلات، فلا يمكن أن يعلق على شيء ممكن.
وأما الآية الثانية قوله لا تدركه الأبصار، فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقاره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث لا بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فلم ينف موسى الرؤية، وإنما الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه.
أكبر ما يستدل به المعتزلة هذه الآية من سورة الأنعام، قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن هذه الآية اعتبروها أوضح الأدلة في أن الله لا يرى، قالوا: لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار. وقد سمعنا أن أهل السنة استدلوا بها على إثبات الرؤية لا على نفيها، وذلك لأن الإدراك هو الإحاطة، أي لا تحيط به، إذا رأته الأبصار لا تحيط به، فالفرق بينهما واضح، ليست الرؤية هي الإدراك، الإدراك شيء زائد على الرؤية. ولهذا روي أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال للسائل: ألست ترى القمر؟ قال: بلى. قال: أكله؟ يعني أتراه كله؟ قال: لا. قال: فذلك الإدراك، يعني أنك ترى القمر ولكنك لا تراه كله، إنما ترى منه ما قابلك. أنت مثلا إذا رأيت جبلا بعيدا رأيت منه ما قابلك ولم تره كله، فرؤيته كله، أعلاه وأسفله والخفي منه والمقابل وغير المقابل، هذا يقال له الإدراك. فإدراك البصر معناه رؤية المرئي كله وعدم خفاء شيء منه. الله تعالى لعظمته ولجلاله ولكبريائه إذا رأت الأبصار فلا تحيط به ولا ترى إلا ما يتجلى منه، يتجلى لهم وينظر إليهم وينظرون إليه، ولكن لا يحيطون بذاته، إنما يدركون منه ما تجلى. ففرق واضح بين الرؤية وبين الإدراك. قد أخبر الله تعالى عن قوم موسى أنهم لا يدركون، فقال تعالى فلما ترى الجمعان، يعني قوم فرعون وقوم موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أخبر بأنهم يتراءون، هؤلاء يرون هؤلاء وهؤلاء يرون هؤلاء، تراء الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما معنى مدركون؟ أي محاط بنا، أي سوف يحيطون بنا ويلحقون ويحدقون بنا، هذا معنى الإدراك. فنفى ذلك موسى وقال كلا، أي لا تخافوا لا يدركونكم، إن معي ربي سيهدين. وقد وعده الله بأنهم لا يدركون في قوله تعالى لا تخاف دركا ولا تخشى، فلما وعده بأنهم لا يدركون وثق بوعد ربه وأنه لا يدركهم شيء. فالحاصل أن هذه الآية دليل واضح على إثبات أن الله تعالى يرى، حيث ذكرها في مجال التمدح. الآية يتمدح بها الرب، قد سمعنا أن الله لا يتمدح إلا بما هو ثبوت، لا يتمدح بالنفي، النفي المحض كونه لا يرى هذا ليس فيه مدح، النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، والمعدوم لا يمدح به كما سمعنا. وإنما الله تعالى مدح نفسه بأمور بالنفي الذي تضمن ثبوتا. وبكل حال يعتقد المسلم أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، فيها أن الأبصار إذا نظرت إلى ربها فلا تدركه، يعني لا تحيط به كما قال تعالى ولا يحيطون به علما.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم: وليلقين الله أحدكم يوم القيامة يلقاه يوم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ولم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها: لولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث.
هذا الدليل أو النوع الثاني من الأدلة السمعية، الدلالة من السنة أي من الأحاديث النبوية. معلوم أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وذلك أنه أعلم بربه أعلم بمن أرسله، فلا يصفه إلا بما هو حق وبما هو وحي ومطابق للواقع للحق. فإذا جاءتنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على وصف أو شيء من صفات الله تقبلناها، وكيف لا نتقبلها وهي من معدن الرسالة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي دل على ربه الذي هدى الأمة إلى الله وبين لهم حقوقه عليهم، فكذلك بين لهم أنواع التوحيد، ومن جملة ما بينه لهم توحيد الأسماء والصفات، ومن جملة الصفات صفات الله سبحانه، ولا شك أن من أجلها كونه يرى كونه يتجلى لعباده. الأحاديث كثيرة كما سمعنا، أنه رواها نحو 30 صحابية، 30 من الصحابة رووا إثبات الرؤيا في جملة أحاديث، أغلبها صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما فيه منجبر ينجبر بغيره ويتقوى ببقية الأحاديث. ومن أراد الاطلاع عليها فليقرأ، يجدها مكتوبة في كتاب ابن القيم الذي سماه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، الكتاب الذي جعله في الجنة وصفتها ونعيمها، فإنه جعل من جملة أبوابه باب الرؤيا، وأن المؤمنين يرون ربهم. ونقلها أيضا كذلك الشيخ الحافظ الحكمي في كتابه معارج القبول في شرح سلم الأصول، سردها أيضا كما سردها ابن القيم، وإن كان اختصر منها بعض الأسانيد وبعض الألفاظ، وذكر أيضا منها جملة كثيرة ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، وذكرت أيضا في متفرقة في كتب الحديث وفي كتب التفسير واضحة دلالتها، ولكثرتها يحكم بأنها متواترة، وإن لم تتواتر أفرادها فهي متواترة أعدادها، والمتواتر هو ما نقله العدد الكثير الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، ويكون مستند انتهائهم الحس أي ما يدرك بالحواس الخمس أو بأحدها. سرد منها الشارح كما سمعنا بعضا منها، أوضحها حديث جرير يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وفي رواية كما ترون القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر يعني ليلة 14، من أوضح ما يرى. في بعض الروايات أنه نظر إلى القمر ليلة 14 وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيم ولا ضرر، أو لا تتضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض، بل ترونه في أماكنكم ولو كنتم على وجه الأرض، ولو كنتم في أقطار البلاد ترونه كما يشاء. في بعض الروايات أنه قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، والمراد بهاتين الصلاتين الفجر والعصر، وخصهما بالمحافظة عليهما لأن الرؤية لخواص المؤمنين تكون بكرة وعشية. ورد أن خواص المؤمنين في الجنة يرون ربهم في أول النهار وفي آخره، وأما عوامهم فيرونه في كل أسبوع في مثل يوم الجمعة، ويسمى يوم الجمعة يوم المزيد، حيث يزورون ربهم ويتجلى لهم، ويكون الذين يتقدمون إلى صلاة الجمعة هم أقرب وهم أولى بأن يقدموا، فيدل ذلك على فضل التقدم لصلاة الجمعة، وأن ذلك يكون أكثر ثوابا وأبقى وأقدم رؤية وأكثر نعيما. ومن الأدلة حديث أبي هريرة وأبي سعيد، حديث طويل في الصحيحين، فيه قوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، ترون ربكم ولا تضارون في رؤيته، يعني لا تتوهمون ولا يكون هناك ريب ولا شك، بل ترونه عيانا رؤية واضحة، كما لا تتوهمون في رؤية الشمس ولا في رؤية القمر ليلة البدر. والحديث فيه في سياقه طول، سيما حديث أبي سعيد ساقه مسلم بطوله في كتاب الإيمان في أول الجزء الثالث، وبين الرؤية في الموقف والرؤية في القيامة، وكذلك حديث أبي هريرة. كذلك أيضا من الأحاديث حديث أبي موسى، حديث صحيح باللفظ الذي سمعنا، قوله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قد ذكر الله الجنتين الأوليين في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر الجنتين الأخريين بقوله ومن دونهما جنتان. زاد في هذا الحديث أنه ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، وذلك دليل على أنه تعالى يكشف ذلك الرداء وذلك الحجاب ويتجلى لعباده متى شاء، فليس بينهم وبين النظر إليه إلا ذلك الرداء، وهذا دليل على أنه إذا شاء تجلى كما يشاء. كذلك أيضا تقدم حديث صهيب الذي في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أنها النظر إلى ربهم وأنهم ما أعطوا شيئا ألذ عندهم من النظر إلى ربهم عندما يقول سلوني فيقولون نسألك رضاك فيقولون ثم يسألونه أن يتجلى فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل عندهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة عن المذكورة في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا عرفنا أن هذه الأحاديث وأمثالها صحيحة قد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أهل السنة بالقبول فليس لأولئك المعتزلة أن يردوها ولكن اعتمدوا في ردهم على أنها أخبار أحادية وكذبوا ليست أخبار أحد ما دام أنها تلقاها جمع غفير عن مثلهم رواها جمع غفير ومن الصحابة ثم مثلهم من التابعين أو أضعافهم وهكذا إلى أن دونت فكيف تكون أخبار أحد. ثم لو قدر أنها أخبار أحد فإنها تفيد العلم ويستدل بها على العقائد وذلك لأنهم يعملون بها بالشرائع فكذلك يلزمهم أن يعملوا بها بالعقائد. ونستمع بقية الكلام.
ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
يعني الأحاديث التي أردت في الرؤية موجودة في كتب أهل السنة في المؤلفات التي ألفها في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أرادها فليواظب على سماع تلك الأحاديث وتلك الكتب. في صحيح البخاري في آخره كتاب التوحيد وفي صحيح مسلم في أوله كتاب الإيمان وفي سنن أبي داود في آخره كتاب السنة وهكذا في بقية الكتب كتب أهل السنة. لا شك أن الذي يقرأها يجد فيها وصف الله تعالى بأنه يتجلى لعباده وبأنه يكشف الحجاب وبأنهم ينظرون إلى وجهه وفيها أن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأشباه ذلك. يقول الشارح سماع هذه الأحاديث التي فيها أن الله يخاطب العباد وأنه يتجلى لهم وأن له وجها كما يشاء وأنه يضحك إلى عباده وأنه يكلمهم إلى آخر ذلك سماعها على الجهمية والمعتزلة بمنزلة الصواعق إذا كانوا يتمنون أنهم يحكون آيات الاستواء من القرآن فكذلك أحاديث الصفات يتمنون أنها لم ترد ولأجل ذلك ينفرون من قراءة الكتب التي فيها هذه الأحاديث وينهون عن جمعها في مكان واحد حتى لا تكون حجة عليهم أو حتى لا ينخدع بها تلامذتهم إذا رأوها مجتمعة وصعب عليهم تأويلها والتكلف في ردها. ومع ذلك كله فإنهم لم يتوقفوا عن الخوض فيها بما لا علم لهم به بل بالغوا في رد الأحاديث وفي رد الآيات وتكلفوا في الكلام حولها بكلام لا يليق أن يقوله مسلم فضلا عن عاقل. يقول الشارح أن كلامهم هذا يعتبر من القول على الله بلا علم الذي هو أعظم من الشرك ويعتبر من التخرص في القرآن والتخرص في القرآن أيضا ضلال. لهذا الحديث الذي سمعنا من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. تأويلهم للآيات قول على الله بلا علم تكلفهم في ردها قول في القرآن بالرأي يقولون في القرآن برأيهم يعني قولهم مثلا إن قوله إلى ربها ناظرة معناه منتظرة للثواب أو معناه منتظرة إلى نعم ربها إلى ربها يعني نعمة ربها هذا قول على الله بلا علم وهذا قول في القرآن بالرأي فيكونون داخلين في هذا الحديث من قال في القرآن برأيه. والصحابة رضي الله عنهم مع كونهم أعلم بالقرآن وهم الذين شاهدوا نزوله إذا لم يعلم أحدهم نفس الآية وتفسيرها توقف دون أن يفصح ولو كان عندهم علم. فهذا أبو بكر من أفضل من أبي بكر الذي هو الخليفة الأول للرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية وفاكهة وأبا ما هو الأب يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم أتريدنا أن أتجرأ وأقول في كلام الله بغير علم هذا لا يليق. هؤلاء الذين يتخبطون في القرآن ويتكلفون في رد الآيات يقول أحدهم إن قوله إن كلام موسى ليس سؤال في قوله ربي أرني أنظر إليك لا يريد أن يرى ربه وإنما يريد أن يوبخ قومه الذين قالوا أرنا الله جهرة أو قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يريد بذلك توبيخ قومه. من قال هذا قبلكم يا معتزلة أو يا أتباع المعتزلة؟ هذا هو التخرص في كلام الله بغير علم.
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. هذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا، وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة.
لا شك أن أقوال أولئك المعتزلة وكذلك غيرهم ممن نفى الرؤية أو أثبت رؤية غير حقيقية أنها أقوال مضطربة يردها كل عاقل. قد عرفنا أن المعتزلة ينكرون الرؤية، وهم لا يزالون موجودين ينكرون الرؤية أصلا. وأما طائفة الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية، ولكن لا يثبتون العلو ولا يثبتون الجهة، ينفون أن يكون الله تعالى فوق العالم، ينفون أن يكون الله فوق عرشه فوق سماواته بائنا من خلقه، فيقولون إنه يرى لا في جهة. هذا قول الأشعرية، يرى لا في جهة، وحقيقة قولهم أن الرؤية مكاشفات قلبية ليست بصرية، أن الرؤية ما داموا قد اعتبروها فإنما هي رؤية مكاشفات قلبية وأنوارا تسطع للقلب، لا أنها أنهم ينظرون بأعينهم وبأبصارهم إلى ربهم. يقولون إن هذا يستلزم الرؤية التي هي المقابلة. فرد عليهم الشارح ومن قبله كما سمعنا بأن هذا قول باطل، وأن من قال إن الله يرى لا في جهة فليراجع عقله، لأن المرئي لا بد أن يكون في جهة، وإن لم تكن تلك الجهة تحصره فالله تعالى يتجلى لعباده من فوقهم وينظرون إليه، ولكن لا يدل على أنه محصور في جانب أو في جهة أو في حيز تعالى الله، بل يرونه كما يشاء. هذا هو القول الصحيح. فقول هؤلاء المعتزلة ومثلهم الأشعرية الذين قالوا بهذه المقالة لا شك أن قولهم يبعده العقل، وأنه قول على الله تعالى بلا علم. والواجب كما سمعنا أن المسلم إذا جاءته الأدلة يقبلها ويتقبلها ويعرف أحقيتها وصحتها ويؤمن بأنها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أخبر بنفسه، وأن رسله أعلم بما يجوز على ربهم وقد أخبروا بذلك، فليس لأحد أن يرد بعض خبرهم ويقبل بعضه فيكون من الذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بل إذا قبل ما يتعلق بالأعمال يقبل ما يتعلق بالعقائد من الأمور الأخروية والأمور الغيبية، حتى يكون بذلك سليم الفطرة وصحيح المعتقد، مؤمنا بما جاء عن الله على مراد الله، كما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.